فصل. نعم، كل حديث القلتين كله ضعيف، سواء قلنا لم يحمل الخبث، سواء كان بلفظ لم يحمل الخبث أو لم ينجس.
فصل. وجميع النجاسات في هذا سواء، إلا بول الآدميين وعذرتهم المائعة، فإن أكثر الروايات عن أحمد أنها تنجس الماء الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزحه، كالغدران والمصانع التي بطريق مكة، فذلك الذي لا ينجسه شيء، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان بأرضه على عهده من آبار المدينة ونحوها، وعنه أنه كسائر النجاسات لعموم الأحاديث التي ذكرناها، ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام، فكذلك في تنجيس الماء. وحديث البول لا بد من تخصيصه، فنخصه بخبر القلتين.
طيب، نحن ذكرنا في الماء إذا وقع فيه النجاسة ثلاث حالات، أليس كذلك؟ هل جميع النجاسات سواء؟ يقول المؤلف إن فيه خلاف، فمن العلماء من أصحاب الإمام أحمد من يقول إن بول الآدمي وعذرته المائعة إنها تختلف عن بقية النجاسات، وأنها إذا وقعت في الماء نجسته، إلا إذا كان الماء يشق نزعه، كمصانع طريق مكة. مصانع طريق مكة هذه أحواض كبيرة، يقال إن التي بنتها سبيدة امرأة هارون الرشيد، وهي عبارة عن أحواض كبيرة لا يزال أثرها موجودة الآن، تأتي فيها السيول وتتجمع فيها، ويكون فيها مياه كثيرة، إذا مر الحجاج من العراق إلى مكة يمرون به. وكذلك أيضا الغدران التي تجتمع في السيول، فهذه إذا أصابها بول الآدمي أو عذرته المائعة فإنها لا تنجس إلا بالتغير. وعلى هذا القول فإننا نقدر بدل القلتين بما يشق نزعه. واضح يا جماعة؟ طيب، عندنا ماء قلتان أصابته نجاسة، ولنقل إنها دم ولم تغير، ماذا يكون؟ طهور. أصابه بول كلب ولم يغيره، طهور. أصابه بول إنسان، لا، فيه خلاف، فيه رواية عن القول. رواية تقول إنه نجس، والكلام الآن فيما لم يتغير، ورواية أخرى تقول إنه طهور. عرفتم؟ الرواية التي تقول إنه نجس تقول إن بول الآدمي وعذرته المائعة يختصان بدلا من القلتين، أو يقيدان بدلا من القلتين بما يشق نسبه. ومعلوم أن القلتين فقط لا يشق نسبهما، لكن الغدران الكبيرة يشق نسبها أو لا؟ لو قلنا الإنسان تعال فرغ لنا هذا الغريب، سيتعب تعبا شديدا. إذن ما يشق نزحه هو المقدار في بول الآدم وعذرته. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فنقول هذا الدليل لا دليل فيه إطلاقا. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الماء ينجس؟ لا، بل نهى عن الاغتسال فيه، وهذا يدل على أن لنا أن ننتفع به بجميع وجوه الانتفاعات إلا الاغتسال. فلا دليل في الحديث على ما ذهب إليه هؤلاء. وأيضا لو قلنا بهذا القول لكانت نجاسة الآدمي أغلظ من نجاسة الكلب، أغلظ من نجاسة الكلب، وهذا خلاف الواقع. الخلاصة يا جماعة الآن أن الماء إذا وقع فيه النجاسة فله حلال. الحال الأولى أن تغيره، فما حكمه؟
نجس.
الحال الثانية أن يكون دون القلتين ولم تغيره، ففيه روايتان والصحيح أنه طهور. الثالث أن يكون فوق القلتين ولم يتغير فهو طهور قولا واحدا، إلا إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عدرته المائعة فإننا نقدر بدل القلتين بما يشق نزفه. وأما إذا كان لا يشق نزفه فلو كان أربع كلاب فأصابته نجاسة الآدمي فإنه ينجس. والصحيح أن نجاسة الآدمي كغيرها من النجاسات، لا ينجس الماء بها إلا بالتغير على القول الراجح، ولا فرق بين نجاسة الآدمي وعدمه وغيره. وإلى هنا نقف، انتهى الوقت. نعم.
قبل النجاسات يا شيخ
يعني لو يقطع المطايقة هل نجمع الثلاثة؟ لا لا، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه
يعني
يكفي
يعني نفرق.
كيف نفرق؟ يعني أفرض هذا الماء ما تغير لونه ولا طعمه لكن رائحته في نجاسة وقعت فيه يكون نجسا. اي نعم، هذا يقولون لان الحديث الذي ورد الا ان يتغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسه تحدث فيه، فالمهم استثن المجاوره، استثن لان كلامنا الان فيما تغير بنجاسه وقعت فيه. نعم. نعم.
والذي رحمه الله قال الذي لا يقع حدث والوضوء لفرض القرآن يفعل حدث.
كيف؟ والوضوء لفرض القرآن يفعل حدث. اي نعم، لكن مستحب الطهارة. حتى الغسل من الجنابة، الغسل المستحب على المذهب يرفع الحدث.
لكن
نقول
لانه لم يقع حدثا.
نعم.
وللتوضا ليقرأ القرآن وقع حدث.
إيه لكنه واجب. هم يقيدون المسألة بالواجب. في طهارة واجبة. نعم. لا هذا ضعيف، لكن الإجماع منعقد على ذلك. الضعيف هي الزيادة إلا أن يتغير، لكن هذه الزيادة مجمع عليها، إذا تغير مجمع على أنه في النجس. ها؟ الدليل إجماع يعرض هذا الحديث. طيب إيش؟ هنا هو على كل حال هذا سؤال وجيه جدا. يقول فهمنا من كلام المؤلف أن المياه تنقسم إلى ثلاث أقسام: طهور ونجس وطاهر غير مطهر، فهل هذا التقسيم له دليل؟ وجواب لا، لا دليل له. ولهذا كان القول الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس، وليس في القرآن ولا في السنة أن هناك شيئا يسمى طاهرا غير مطهر، إلا ما كان غير ماء. ما كان غير ماء كالمرق واللبن وما أشبه ذلك هذا طاهر غير مطهر لا شك. نعم. أي نعم. أي هذا على قول الشخص الأصيل. القول الثاني أنه إذا انفصل بعد زوال النجاسة فهو طهور، ولو قبل السابع ولو في الثالث، هذا هو الراجح. نعم. الذي لا يجري،
الذي لا يجري لا ينجس بول الإنسان والماء،
كما قلنا إن هذا خلاف المروءة. وأيضا إذا بال زيد ثم جاء عمد فبال ثم جاء عمد ينجس مع كثرة البول فيه. نعم محمد سيأتينا إن شاء الله في باب الإزالة في النجاسة. ما في دليل على اشتراط سبع صلات إلا في نجاسة الكلب فقط. يقول الفقهاء إنه ذراع وربع، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع الذراع معروف، الذراع أظنه يمكن إما 70 أو 75 من المتر.
يعني يجوني هذا الماء
الآن يقول الآخر مراحل هذا الماء. أرى أن يستعمله في الطهارة، نعم، وإن احتاط تيمم فهو طيب. مع أن ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام وأظن مذهب أبي حنيفة يرون جواز الطهارة في الخل وشبهه، وبناء على هذا إذا تغير بشيء مثل الخل ونحوه من الطاهر فإنه يجوز الطهارة به. لكن الذي أرضي أنا أنه إذا خرج عن اسم الماء فإنه لا يطهر به طهرة حدث. ما في يجوز أن يقدر أبو حنيفة وأبو داود. آمنا
شوف هذا الملابس الآن يعني ما يغسل بالماء، يغسل بالبنزين طول من
إيش؟
بالبنزين أو ب
هنا
الحليب
يكون طاهر. هنا ما
هو
كذا
الآن؟
هل نجس؟ أكثر العلماء أنه نجس، أكثر العلماء على أنه نجس، وذهب بعض أهل العلم لأنه طاهر إلا ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين فهو نجس، وأما ما سوى ذلك فإنه طاهر مثل الرعاف ودم الجرح وشبهه. هو نجس لكن يعفى عن يسير على قول الجمهور، ولكن في النفس من هذا الشيء لأنه ما فيه دليل على نجاسه. وأما قول رسول اغسل عنك الدم فهي إنما سألت عن دم الحيض، وقال هنا للأهل. ثم إن الصحابة تصيبهم الجراحات في ثيابهم وفي أبدانهم ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يعني يتحرزون من هذا. وأما حديث فاطمة أنها كانت تغسل الدم من وجه النبي عليه الصلاة والسلام في أحد فهذا لا يدل على أنه نجس، وإنما يدل على أنه تنبغي إزالته من باب التنظف وإزالة ما يشوه الوجه. ها؟ إيش؟ لا غير ناقض، والخلاف في كونه غير ناقض مشهور معروف، لكن الخلاف في كونه نجسا ما هو معروف، حتى أن بعضهم حكى الإجماع على النجاسة. نعم الظاهر من قصد في المذهب مثل ما يفعل النووي رحمه الله في المجموع، يقول بغير خلاف ويريد بغير خلاف في المذهب. نعم أما الأرفع عرفت الدليل، ولكن الصحيح أنه لا فرق، احنا مثل الأرض، لكن الذي ينفصل مثل من الثوب المتلوث بالدم لا بد يكون متغير في أول غسلة أو ممكن في ثاني غسلة أو ثالث غسلة، هذا المتلوث بالنجاسة لا شك أنه نجس متغير. لا عندهم نعم لازم أن يكون بسبع، إحداها باضطرار في نجاسة الكلب والخنزير.
ماذا يمنع على القول بعدم التفريق؟
يعني مش؟
ماذا يمنع على القول بعدم التفريق على القول الصحيح؟ انه
ينفصل
قبل
السابعه. اي بين عليه انه اذا انفصل غير متغير ولو في اول مره انه يكون طاهر. تكمل المدة عشرة هم؟ ها؟ انت الوقت؟ ها؟ لا المسفش مقدم عن ذلك. لا طويلة أسهل طيب بعد ما نطلع غد. نعم. إيه. هنا. الصلاة تحت ما هو بدك. الكافور يمكن دك. هل المعزز إذا دق؟ ما أظنه معزز. ما أظن. أي ورد يبقى ما لو تشيل هذا الدقيق ما وجدته راوس علامة الممازج إنه يدخله الماء هذا ما دخل هذا. أي نعم توقف. أي نعم لا يكون نجس أصلا ما في نجاسة لكن هل يسلبه الطهورية أو لا يتطهر به حتى على رأي المالك. أي نعم ها؟ لا لا عن ظهر قلب هذاك يسمى نص النص. ما خرج عن اسم الماء إن خرج عن اسم الماء فهو
يعني
نعم الشاه والمرض ما يطرح
هذا قياس جراح الصحابة على الاستفهام قلنا القياس طيب ممكن نجرب الصحابة هذه الصعوبة
الرسول فرق أن هذا دمع فرق بينهم
شيخ الصابون
ثم إننا نقول ما أفينا من حي الآن لو قطعت يده قطعت الإنسان هل تكون طاهرة ولا
لا
طيب وفيها دمع
لكن قلنا هذه شق إزالة لأنها جرح فخينة دائما غرب تسيل وكذلك الاستفهامات
أنه طيب إذا معنا لما فرق الرسول بينهما علم أنه لا يستحكم بهما واحد
أي شيء غرب
فرق بين ان الحيض ما تصلي ولا تصوم ولا اتيها زوجها ودم الاستحاضه تصلي وتصوم.
قلنا انه يخرج مخرج الحيض.
ما يخالف احنا نقول نجس. الكلام عن ان يفرق بين دم الحيض وبين دم العروق. وهو واضح. حتى الدم الان اللي يخرج من الانسان ما هو ممكن ولا شيء ولا في رائحه كريهه.
لكن الشخص انت انا سبب مخرج مو بسبب
لا لا هو بطبيعته.
مو بسبب مخرج.
لا لا. ولهذا دم الحيض ما فيه رائحة هم قالوا من التمييز الرائحة دم الاستحاضة ما فيه رائحة
ذكر القاعدة المؤلف رحمه الله قوله يوم واجب الاحتياط به صار فرما
ايه ما هو صحيح لا ما هو صحيح كل شيء على سبيل الاحتياط فهو مو فرض
شيخ قبل
صلاح مراجع
صلاح
خليه
ايه خلوه من المراد لا لا لفظ مسلم اللي عندنا لفظ مسلم اللي في الكتاب لو رجعت اطراف الحديث في البخاري يمكن تجد الفاظ مختلف يلا نبدا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله فصل وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير تسعة فصل وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الأخبار فيه ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء وإن نقص عنهما فهو نجس لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به وإذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل به ماء فهما ماء واحد.
على كل هذا كله مبني على أن القليل ينجس بمجرد إيش؟ بمجرد الملاقات وقد سبق لنا أن الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه، فإذا وجدت النجاسة صار الماء نجسا، وإذا لم توجد صار الماء طهورا. وسبق لنا أيضا أنه ليس هناك قسم يسمى طاهر، يسمى طاهرا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة.
وعلى هذا لو وقعت نجاسة في قدر وصار ما حولها متغيرا وما بعد عنها لم يتغير، ممكن أن نغرف من الذي لم يتغير ونتطهر به لأنه طهور، واضح؟ لا. كما لو كان الماء كثيرا، لو كان الماء كثيرا وهو ما فوق القلتين، ما بلغ القلتين، فإن الماء المتغير بالنجاسة يكون نجسا وما وراءه طهور. فإذا قلنا بأن القليل لا ينجس بالملاقات نقول ما تغير بالنجاسة من هذا الماء القليل فهو نجس، وما لم يتغير فهو طهور. نعم.
فصل. فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة وما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها، وإن لم يتغير منه شيء واحتمل أن لا ينجس لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا تابع لما قبل ولا لما بعد؟
أولا لما قبل.
فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا فلم ينجس كالراكد، ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس إلا بالتغير، فالجاري أولى لأنه أحسن حالا. وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد، فإذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير، وإن كانت دون قلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة، وإن اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة أو سابقة، فالمجتمع كله طاهر إلا أن يتغير بالنجاسة، لأن القلتين تدفعان النجاسة عن نفسهما وتظهران ما اجتمع معهما، وإن لم يكن فالجميع نجس، والجرية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها وما قرب منها مع ما يحاذي ذلك فيما بين طرفي النهر.
نعم. لا عندنا تظهران، لكن ظاهرنا خطأ، تدعان وتطهران. نعم.
إن كانت النجاسة واحدة فكل جرية تمر عليها إن بغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة. أنا عشت من خالف حديث لو الأعرابي حتى الخمس نجسة.
لا ما يخالف هذا، خالف ماذا؟ نعم، اللي يقول كل جرية منفردة وتطهران ترى هذه. هذه رواية من الغرائب، يقولون على هذه الرواية لو وضعت شعرة خنزير في هذا النهر ومر من عنده الماء صار الماء كله نجسا، ولو وضعت كلبا كبيرا في هذا الماء في هذا النهر ومر من عنده الماء فهو طاهر طهور، صح؟ نعيد، إذا جعلنا كل جرية كماء منفرد، كل جرية كماء منفرد، ووضعت نجاسة في هذا الذي يجري، إن كانت النجاسة يسيرة فإنه ينجس كل اللي يمر عليه، وإن كان كبيرة فإنه لا ينجس إلا بالتغير. علما نجاسة نجس صغيرة وكبيرة. لا لكن نعم إذا كانت نجاسة كبيرة، لكن اللي ينجس الماء مو بالنجاسة، نجاسة نجس. الآن إذا قلنا كل جرية كماء منفرد ووضعت شعرة من شعر الحمار، وش اللي يحيطه من الماء؟ قليل ولا لا؟
قليل
ينجس، ينجس لأن الماء القليل ينجس بمجرد
الملاقات.
طيب نجس اللي جنبه؟ لا ينجس، لأن كل جرية تعتبر منفردة، كل ما جاء من عندها الشعرة صار نجس، كل ما جاء صار نجس. لكن لو وضعت جملا ميتا، جملا في هذا الذي يعبر معه الماء ومر من عنده الماء ولم يتغير فإنه لا ينجس، لا ينجس لأنه ميت، لأن الذي يحيط بالجمل ماء كثير يبلغ قلتين، والماء الكثير الذي يبلغ قلتين لا ينجس إلا لا ينجس بالملاقات، لا ينجس بالملاقات. ولهذا قالوا إن هذه الرواية تعتبر شاذة ومن غرائب العلم، لأنه يفضي إلى أن ينجس النهر الكثير بشعرة خنزير ولا ينجس ببعير. ما تصورتها ولا
نعم نعم
صورتها زين نعم. فؤاد ما هو الجرية؟ مو بالمشهور يجري المباشرة، حط عود وهالجريات كل ما يصطدم بالعود مثلا فهو جرية. لا حتى لو كان وسيع، لأن اللي حطينا كبير لازم يصير وسيع، نهر الشعر له ضيق أو وسيع، لأنه منتج، لأن جعلنا كل شعر كل جرية منفردة معناه أن اللي باشر الشعر هذه قليل راح على أنه نجس، الثاني جاء راح على أنه نجس، الثالث جاء راح على أنه نجس، فيفضي إلى تنجيس النهر كله. إذا صارت كبيرة وش اللي بلاقيها؟ الجرية تصير واسطة، واسطة يعني أكثر من قلتين أو قلتين فأكثر، القلتان لا تنجسان بالملاقات، فتمر كل جرية، تمر كل جرية وتسلم من النجاسة لأنها تباشرها وهي كثيرة. وهذه يعني الآن إذا تصور الواحد وش يقول؟ يقول إن الأولى أن الذي يكون فيه البعير ميتة
هو الذي ينجس،
هو اللي ينجس وذاك ما ينجس. وهذا مما يدلنا إخواني على أن القول الصحيح تطمئن إليه النفس ويكون مضطردا ما يتناقض. وأنت إذا وضعت هذا الضابط ما تغير بالنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير فهو طهور استرحت، سواء كان جاريا أم راكبا. نعم.
فصل. وفي قدر القدماء
وين؟ لا فرضية، فرضية هذا الظاهر أن هذه مسائل فرضيات، لكن من بيجي يروح يحط شعر الخنزير في نهر؟ كل هذه مسائل البعيدة، البعيدة في الوقوع تكون فرضيات.
ترى ما في سؤال يا شيخ.
اي صحيح.
اي
ثلاثة أسئلة
عقب الدرس.
لا 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 صحيح، قلنا كل قطعة فيها ثلاثة أسئلة كالبخاري. اي نعم.
ما نمشي أسئلة.
لا خلاص أخذنا ثلاثة. نعم.
فصل.
انتبهوا للفصل هذا ترى طيب جيد. نعم.
فصل في تطهير الماء النجس، وهو ثلاثة أقسام: ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، إما أن ينبع فيه أو يصب عليه، وسواء كان متغيرا فزال تغيره أو غير متغير فبقي بحاله. الثاني قدر القلتين فتطهيره بالمكاثرة المذكورة أو بزوال تغيره بمكثه. الثالث الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الأمرين أو بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان.
إذا كان عندنا ماء نجس فكيف نطهره؟ نقول إما أن يكون دون القلتين أو أكثر أو قلتين، كذا في أكثر من هذا؟
لا.
هذه القسمة، إما أن يكون دون القلتين أو أكثر أو قلتين. إن كان دون القلتين فلا سبيل إلى تطهيره إلا بإضافة ماء كثير إليه. ولاحظوا أننا إذا قلنا ماء كثير أو ماء قليل فالمعتبر القلتان، الكثير ما بلغ القلتين والقليل ما دونه. ما دون القلتين لا يمكن أن يطهر، لا يمكن أن يطهر إلا إذا أضيف إليه ماء كثير، صح؟ مثال ذلك عندي قدر فيه ماء نجس، لا يمكن أطهر هذا إلا إذا أضفت إليه قلتين فأكل، لأنني لو أضفت دون قلتين تنجست لأنها تلاقي النجس فتتنجس، إذا لابد أن نضيف قلتين. طيب إذا كان قلتين، إذا كان الماء متنجس قلتين فلنا في تطهيره طريقان. الطريق الأول أن نضيف إليه ماء كثيرا. وش معنى ماء كثيرا؟ يعني يبلغ قلتين فأكثر. الثاني أن يزول تغيره بنفسه، أن يزول تغيره بنفسه. الأول الذي دون قلتين لو زال تغيره بنفسه لم يطهر على المذهب، لأنهم يقولون ما دون القلتين لا يدفع النجاسة عن نفسه، أما القلتين فيدفع النجاسة عن نفسه، ولهذا إذا زال تغيره بنفسه طهر. وش بقي علينا؟ ما كان فوق القلتين تطهيره بواحد من الأمور الثلاثة، إما أن نضيف إليه طهورا كثيرا، وإما أن يزول تغيره بنفسه، وإما أن ينزح. وش معنى ينزح؟ يعني يغرف منه ماء فيبقى بعده كثير غير متغير، فيبقى بعده كثير غير متغير. لنفرض أن هذا الماء 5 قلال، نزحنا منه قلة فزال تغيره، يطهر؟
نعم
نعم يطهر. نزحنا منه قلتين
يطهر،
3
يطهر،
4
لا
ها؟
لا.
ليش؟
لأنه أصبح قليل،
أي لأنه الباقي قليل، لابد أن يكون الباقي
كثير.
كثيرا. هذا طريق أو هذه طرق تطهير الماء النجس. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا زال تغيره بنفسه أو بنزح أو بإضافة فإنه يطهر سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا هو الصحيح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفأرة تقع في السمن، قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، فإذا نزحنا منه زالت النجاسة ولو كان قليلا. طيب لكن المؤلف مفرع على المذهب. نعم.
ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك يشق، لكن يصبه على حسب ما أمكنه من المتابعة، إما أن يجريه من ساقيه أو يصب، إما أن يجريه من ساقية أو يصبه دلوا فدلوا، وإن كوثر بماء دون القلتين أو طرح فيه تراب أو غير الماء لم يطهره،
أو غير الماء
لم يطهره، لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهره الماء، كما لو طرح فيه مسك ويتخرج أن يطهره لأنه زال تغير الماء فأشبه ما لو زال بنفسه، ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، فإذا زال حكمها كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات. فأما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير لأن العلة فيه المخالطة لا التغير.
والصحيح أن العلة هي التغير، وأن الحكم يدور مع علة، متى زال تغير الماء بالنجاسة فإنه يطهر بأي وسيلة. وقد سبق لنا أيضا أن تطهير النجاسات يكون بغير الماء بخلاف الأحداث، فلا يكون إلا بالماء.
فصل.
الماء يطهر بزيادة التغير في نفسه دون قول مشترك زيادة القلتين حتى الماء كثير.
كيف؟
ما في تناقض التعارض بين قول الماء يطهر إذا زال التنجس بنفسه ماء كثير.
نعم.
أو إذا أضفنا إشراطه إضافة
الخلتين. لأنه ربما لا ينتظر إلى أن يزول تغير بنفسه، لأنه ليس يزول تغير بنفسه على في الحال، فربما أنه لا ينتظر. يقول إذا لم تريد الانتظار فأضف إليه. دون القلتين بالإضافة لا بأس، إنها المهم، لكن لا يشترط أن يكون المضاف كثيرا. لا إذا أن بالأول هو بنفسه قليل، أما هذا فبما يطهر به. المضاف إليه لا بد أن يكون كثيرا، لأنه لو كان قليلا كان أول نقطة تجيه تنجس، ثاني تنجس وأكل ما ميلك، ما زال التغير بنفسه، لأنه أصلا هو ما بلغ القلتين. طيب ثم زين، إذا كان قلتين فأكثر وزال تغيره بنفسه فهو طهور يطهر أبدا. هذا إذا عرفت أن تضيف، فالمضاف لا بد أن يكون قلتين لئلا ينجس بالتغيير بالملاقات، لئلا ينجس بالملاقات. لو زال بنفسه، لو زال التغير بنفسه وهو قلتان ما يصح، يعني ما جمعنا ما أن نطهر به وهو دون القلتين. هذا ربما نقول إنه القياس له يطهر، يعني لو أضافنا نجسا إلى نجس، لأن هذا الذي تضيفه وهو دون القلتين سوف أنجس بمجرد الملاقاة، فكأنك أضفت نجسا إلى نجس، فهذا إذا زال تغيير بنفسه لا يمنع أن نقول يطهر. لا يبقى على نجاسة، لأنه يعني ما يمكن يطهر إلا بإضافة شيء إليه. ولذلك الملاقاة عندهم بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير يكون نجس قصف لها. هم ما يرون علم، لأنهم يعني يقولون كما على المؤلف، يقول هذا لا يدفع النجاسة عن نفسه. لا ما يرون هذا، يرون أما نجس ولا طهر. ما يخاف لا بأس يطهر. أي نعم، إذا زال التغير طبعا. عندنا ماء نجس قلتين، وعندنا ماء طهور قلتين، فأضفني الماء الطهور إلى القلتين إلى النجس فزال التغير يكون طهور. أنا أقول إذا زال، إذا لم يزل يبقى نجس يبقى نجس.
فصل. فإن اجتمع نجس إلى نجس فالكل نجس وإن كثر، لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر، كالمتولد بين الكلب والخنزير، ويتحرج أن يطهر إذا زال التغير.
سم أن يطهر بالألف.
ويتحرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرناه.
إذن هذه مسألة إذا أضيف ماء النجس إلى نجس وهو قليل ولكن بالإضافة صار كثيرا فزال التغير بنفسه، فيقول المؤلف المذهب أنه لا يطهر ويتخرج نعم أن يطهر، إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرنا. وهذا أقرب، هذا التخريج أقرب. لكن ما معنى التخريج؟ التخريج هو ما نسميه بالقياس، التخريج ما نسميه بالقياس، يعني أن نجعل هذا مثل هذا. نعم.
وإن اجتمع مستعمل
إيش؟
يعني
مثلا اضفنا المال، احنا عندنا قاعده يا اخواني هي الصحيحه، اقول لكم القول الصحيح ما يحتاج لها التفاصيل، متى زال التغير باي وسيله، حتى لو فرض لما طبقناه راح تغيره فهو يطهر.
شيخ هذا غالي بس
طيب كلام المؤلف يقول إذا أضفت ماء نجسا إلى ماء نجس فهمت؟ فهل يطهر أم لا؟ نقول لا يطهر معلوم لأن النجس لا يطهر غيره، لكن لو زال تغيرهما بأنفسهم فهل نقول إنهما يطهران أو لا؟ يقول المؤلف إنهما لا يطهران، ثم قال ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين، وهذا التخريج هو الصحيح.
وإن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع، فإن اجتمع المستعمل إلى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور، لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى. فإن اجتمع مستعمل إلى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا عفي عنه، لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه، فالمستعمل أولى لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه، فالمستعمل أولى وإن
قول لو كان مائعا، يعني لو كان الذي خالط هذا الماء يسير المستعمل، لو كان الذي خالطه مائعا، ويعنون بالمائع ما سوى الماء مثل اللبن والخل وما أشبه ذلك، كل هذا يسمى مائعا عفي عنه، فالمستعمل من باب أولى.
عندك شيخ أولى وإن كثر ولا
أولى قف وإن كثر بحيث لو كان
إن عندنا وإن كثير
وإن كثير
أي نعم
لا وإن كثر
وإن كثر بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات. باب الشك في الماء إذا
المضاف لابد أن يكون طهورا، لأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور، هذه القاعدة. أما على قولنا فإذا خالطه فأصل قسم الطاهر غير وارد، قسم الطاهر غير وارد.
باب الشك
نعم لا ما أخذه يعتبرها الكثير الذي تزول به يزول به التغير.
المجاري مثلاً في مدينة البحر مجاري تصب مثلاً بماء مستقر،
نعم
هل يعني نحكم لما قرب منه؟
هنا ما قرب منه هو نجس لأنه متغير، أما البعيد الذي لم يتغير فإنه طهور.
لكن اللون أو الطعم يعني بحر سبيح
إذا كان قريبا بتغير، وأما ما كان عند المصب المصب تعرف أنه يندفع بشدة بقوة يتمايز الماء الأول الذي وقع فيه ويبقى هذا كأنه عمود. طيب هذه مسألة، هذا ذكرني بمسألة، لو أن هذا الماء النجس أضيف إليه مواد كيماوية وأزالت النجاسة، أزالت النجاسة هل يكون طهورا؟ المذهب لا، لأنه لا يطهر إلا بالماء، وعلى قول الذي ذكرناه يكون طهورا يطهر ما دام رائح الطعم واللون والريح فإنه طهور، وهذا يستعمل أظن في بلاد الغرب
عندنا يا شيخ.
نعم
عندنا
موجود
نعم
اي نعم لا تحلل من
لا 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 يسقابها الزروع يا شيخ، هذا يسقابها ايه؟ الحدائق اللي في الشوارع
ايه يسقاب الحدائق ولو أصاب ثوبك ما ينجس على القول الذي اخترناه، وعلى القول الثاني ينجس اي نعم ها كان إذا كان رائحة فهو نجس ما بعد طهر
وراحة كيماويات
لا راحة كيماويات ما تضر، وأظن رائحة الكيماويات إنها مع البطاطا تروح إيش أوه نعم.
باب الشك في الماء.
القاري معهم هذا مزوج مدلس. نعم.
باب الشك في الماء إذا شك في نجاسة لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغير.
إذا شك
في نجاسة.
في نجاسته.
لا.
لا هكذا عنه. صح. نعم.
فصل.
نعم. كل حديث القلتين كله ضعيف. سواء قلنا لم يحمل الخبث سواء كان بلفظ لم يحمل الخبث أو لم ينجس.
فصل. وجميع النجاسات في هذا سواء إلا بول الآدميين وعذرتهم المائعة، فإن أكثر الروايات عن أحمد أنها تنجس الماء الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزحه كالغدران والمصانع التي بطريق مكة، فذلك الذي لا ينجسه شيء، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان بأرضه على عهده من آبار المدينة ونحوها، وعنه أنه كسائر النجاسات لعموم الأحاديث التي ذكرناها، ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام، فكذلك في تنجيس الماء. وحديث البول لا بد من تخصيصه فنخصه بخبر القلتين.
طيب. نحن ذكرنا في الماء إذا وقع فيه النجاسة ثلاث حالات، أليس كذلك؟ هل جميع النجاسات سواء؟ يقول المؤلف إن فيه خلاف، فمن العلماء من أصحاب الإمام أحمد من يقول إن بول الآدمي وعذرته المائعة إن تختلف عن بقية النجاسات، وأنها إذا وقعت في الماء نجسته إلا إذا كان الماء يشق نزعه، كمصانع طريق مكة. مصانع طريق مكة هذه أحواض كبيرة، يقال إن التي بنتها زبيدة امرأة هارون الرشيد، وهي عبارة عن أحواض كبيرة لا يزال أثرها موجودة الآن، تأتي فيها السيول وتتجمع فيها ويكون فيها مياه كثيرة. إذا مر الحجاج من العراق إلى مكة يمرون بها، وكذلك أيضا الغدران التي تجتمع في السيول، فهذه إذا أصابها بول الآدمي أو عذرته المائعة فإنها لا تنجس إلا بالتغير. وعلى هذا القول فإننا نقدر بدل القلتين بما يشق نزعه. واضح يا جماعة؟ طيب، عندنا ماء قلتان أصابته نجاسة، ولنقل إنها دم ولم تغير، ماذا يكون؟ طهور. أصابه بول كلب ولم يغيره، طهور. أصابه بول إنسان، لا فيه خلاف، فيها رواية عن القول. رواية تقول إنه نجس، والكلام الآن فيما لم يتغير، ورواية أخرى تقول إنه طهور. عرفتم؟ الرواية التي تقول إنه نجس تقول إن بول الآدمي وعذرته المائعة يختصان بدلا من القلتين، أو يقيدان بدلا من القلتين بما يشق نسله، ومعلوم أن القلتين فقط لا يشق نسلهما، لكن الغدران الكبيرة يشق نسلها أو لا؟
يشق.
لو قلنا للإنسان تعال فرغ لنا هذا الغريب سيتعب تعبا شديدا. إذن ما يشق نزعه هو المقدار في بول الآدم وعذرته. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في ماء الدام الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فنقول هذا الدليل لا دليل فيه إطلاقا. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الماء ينجس؟ لا، بل نهى عن الاغتسال فيه، وهذا يدل على أنه أن لنا أن ننتفع به بجميع وجوه الانتفاعات إلا الاغتسال. فلا دليل فيما في الحديث على ما ذهب إليه هؤلاء. وأيضا لو قلنا بهذا القول لكانت نجاسة الآدم أغلظ من نجاسة الكلب، أغلظ من نجاسة الكلب، وهذا خلاف الواقع. الخلاصة يا جماعة الآن أن الماء إذا وقع فيه النجاسة فله حالات: الحالة الأولى أن تغيره، فما حكمه؟
نجس.
الحالة الثانية أن يكون دون القلتين ولم تغيره، ففيه روايتان والصحيح أنه طهور. الثالث أن يكون فوق القلتين ولم يتغير فهو طهور قولا واحدا، إلا إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة فإننا نقدر بدل القلتين بما يشق نزعه. وأما إذا كان لا يشق نزعه فلو كان أربع كلاب فأصابته نجاسة الآدمي فإنه ينجس. والصحيح أن نجاسة الآدمي كغيرها من النجاسات، لا ينجس الماء بها إلا بالتغير على القول الراجح، ولا فرق بين نجاسة الآدمي وعدمه وغيره. وإلى هنا نقف، انتهى الوقت. نعم.
قبل النجاسات يا شيخ،
يعني يتضارب بين الأطفال الشيخ الآن. نعم.
لو
قطع المرايحة
هل
نجمع
الثلاثة؟
لا، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. يعني يكفي.
يعني نفرق.
كيف نفرق؟ يعني أفرض هذا الماء ما تغير لونه ولا طعمه، لكن رائحته في نجاسة وقعت فيه، يكون نجسا. اي نعم، هذا يقولون لان الحديث الذي ورد الا ان يتغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسه تحدث فيه، فالمهم استثن المجاورة، لان كلامنا الان فيما تغير بنجاسه وقعت فيه. نعم. نعم.
والذي
هو
المؤلف رحمه الله قال: الذي لا يقع حدثا، والوضوء
لفرض القران يقع حدثا. كيف؟ اي نعم، لكنه مستحب الطهاره.
لكنه
حتى الغسل من الجنابه، الغسل مستحب على المذهب، يرفع الحدث.
لكن
الصواب انه
لم يقع حدثا.
نعم.
والذي توضا ليقرا القران وقع حدثا.
اي لكنه واجب. هم يقيدون المساله بالواجب. في طهارة واجبة. نعم. لا، هذا ضعيف، لكن الإجماع منعقد على ذلك. الضعيف هي الزيادة إلا أن يتغير، لكن هذه الزيادة مجمع عليها، إذا تغير مجمع على أنه في النجس. الدليل إجماع يعرض هذا الحديث. طيب ايش؟ اي نعم. وعلى كل حال هذا سؤال وجيه جدا. يقول: فهمنا من كلام المؤلف ان المياه تنقسم الى ثلاث اقسام: طهور ونجس وطاهر غير مطهر. فهل هذا التقسيم له دليل؟ وجواب: لا، لا دليل له. ولهذا كان القول الراجح ان الماء ينقسم الى قسمين فقط: طهور ونجس. وليس في القرآن ولا في السنة أن هناك شيئا يسمى طاهرا غير مطهر، إلا ما كان غير ماء. ما كان غير ماء كالمرق واللبن وما أشبه ذلك، هذا طاهر غير مطهر لا شك. نعم.
أي نعم.
أي هذا على قول بالشرط سبع غسلات. القول الثاني أنه إذا انفصل بعد زوال النجاسة فهو طهور ولو قبل السابع ولو في الثالث. هذا هو الراجح. نعم الذي لا يجري كما قلنا ان هذا خلاف المروءه. وايضا اذا بال زيد ثم جاء عمرو فبال ثم جاء عمرو ينجس مع كثره البول فيه. نعم محمد سياتينا ان شاء الله في باب ذات النجاسه. ما في دليل على اشتراط سبع صلات الا في نجاسه الكلب فقط. يقول الفقهاء انه ذراع وربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. ذراع وربع الذراع معروف. الذراع اظنه يمكن اما 70 او 75 من المتر.
يعني يدوني هذا الماء
الآن يقول الآخر مخصص هذا الماء. أرى أن يستعمله في الطهارة. نعم وإن احتاط تيمم فهو طيب. مع أن ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام وأظنه مذهب أبي حنيفة يرون جواز الطهارة في الخل وشبهه. وبناء على هذا إذا تغير بشيء مثل الخل ونحوه من الطاهر فإنه يجوز الطهارة به. لكن الذي يرضي أنا أنه إذا خرج عن اسم الماء فإنه لا يطهر به طهرة حدث. ما يجوز ان يقدر ابو حنيفه وابو داود. امن
هذا الملابس الان يعني ما يغسل بالماء يغسل بالبنزين طول
ايش
بالبنزين او
بالحليب يكون طاهر. اين هنا اكثر العلماء انه نجس. اكثر العلماء على انه نجس. وذهب بعض أهل العلم لأنه طاهر إلا ما خرج من السبيلين. ما خرج من السبيلين فهو نجس. وأما ما سوى ذلك فإنه طاهر مثل الرعاف ودم الجرح وشبهه. هو نجس لكن يعفى عن يسير على قول الجمهور. ولكن في النفس من هذا الشيء لأنه ما فيه دليل على نجاسه. وأما قول رسول اغسل عنك الدم فهي إنما سألت عن دم الحيض. وقال هنا للأهل. ثم إن الصحابة تصيبهم الجراحات في ثيابهم وفي أبدانهم ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يعني يتحرزون من هذا. وأما حديث فاطمة أنها كانت تغسل الدم من وجه النبي عليه الصلاة والسلام في أحد فهذا لا يدل على أنه نجس وإنما يدل على أنه تنبغي إزالته من باب التنظف وإزالة ما يشوه الوجه. ها؟ إيش؟ لا غير ناقض. والخلاف في كونه غير ناقض مشهور معروف. لكن الخلاف في كونه نجسا مو معروف حتى أن بعضهم حكى الإجماع على النجاسة. نعم الظاهر من قصد في المذهب مثل ما يفعل النووي رحمه الله في المجموع يقول بغير خلاف ويريد بغير خلاف في المذهب. نعم
التفريق بين الأرض وغيره ما هو
أما الأرفع عرفت الدليل، ولكن الصحيح أنه لا فرق، إنه مثل الأرض، لكن لا، لكن الذي ينفصل مثل من الثوب المتلوث بالدم لا بد يكون متغير في أول غسلة أو ممكن في ثاني غسلة أو ثالث غسلة، هذا المتلوث بالنجاسة لا شك أنه نجس متغير. لا لا عندهم نعم لازم أن يكون بسبع، إحداها بالتراب في نجاسة الكلب والخنزير.
ماذا يمنع القول بعدم
التفريق؟ يعني مش؟
ماذا يمنع القول بعدم التفريق على القول الصحيح؟ أنه
إذا انفصل
قبل السابعة
إيه بين عليه أنه إذا انفصل غير متغير ولو في أول مرة أنه يكون طاهر. تكمل المدة عشرة هم ها؟ أنت الوقت ها؟ لا المسفش مقدم عن ذلك لا الضوية رسالة طيب بعد ما نطلع غد نعم إيه؟ هنا الصلاة تحت ما هو بدك إيه الكافور يمكن دك إيه هل المعزج إذا دق ما أظنه معزج ما أظن أي والف يبقى ما لو تشيل هذا الدقيق ما وجدت رابص علامة الممازج إنه يدخله الماء هذا ما دخل هذا اي نعم طورت اي نعم لا يكون نجس اصلا ما في نجاسه لكن هل يسلبه الطهوريه او لا يتطهر به حتى على راي المؤلف اي نعم ها لا لا عن ظهر قلب هذاك يسمى نصف النصف ما خرج عن اسم الماء إن خرج عن اسم الماء فهو
يعني
نعم الشاه والمرض ما يطرح هذا
قياس جراح الصحابة على الاستفهام قلنا القياس الجراح طيب نقول أن جراح الصحابة هذه صعوبة
الرسول فرق أن هذا دم عرق فرق بينهم
شيخ الصابون
ثم إن نقول ما أفينا من حي الآن لو قطعت يده قطعت الإنسان هل تكون طاهرة ولا نجسة؟ طيب وفيها دم
لكن أقول هذه شق إزالة لأنها جرح فخينة دائما غرب تسيل وكذلك الاستفاضات
أنه مرض طيب إذا معنى لما فرق الرسول بينهما علم أنه ليس حكم فيهما واحد
أي شيء غرب
فرق بين أن الحيض ما تصلي ولا تصوم ولا فيها زوجها ودم الاستحاضة تصلي وتصوم طيب
أقول أنه يخرج من مخرج الحيض
ما يخالف أنه يقول نجس الكلام عن الرسول فرق بين دم الحيض وبين دم العروق وهو واضح حتى الدم الآن اللي يخرج من الإنسان ما هو ممكن ولا شيء ولا في رائحة كريهة
لكن شخص أنت أنا سبب مخرج هو بسبب
لا لا هو بطبيعة
هو سبب مخرج
لا لا ولهذا دم الحيض ما في رائحة هم قالوا من التمييز الرائحة
الشيخ الصبول
دم السحاضة ما في رائحة
ذكر قاعدة المؤلف رحمه الله قوله يوم وجه الاحتياط به صار فرما
اي ما هو صحيح لا ما هو صحيح كل شيء على سبيل الاحتياط هو مو فرض
شيخ قبل الكتاب
صلاح مراجع
صلاح
خليه
يعوي اي خلوه من المراجع لا لا لفظ مسلم اللي عندنا لفظ مسلم اللي في الكتاب لو رجعت أطراف الحديث في البخاري يمكن تجد الفاظ مختلفة. إيه؟ يلا نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله فصل وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتحكم تسعة فصل وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الأخبار فيه ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء، وإن نقص عنهما فهو نجس لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به. وإذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل به ماء فهما ماء واحد.
على كل هذا كله مبني على أن القليل ينجس بمجرد إيش؟ بمجرد الملاقات. وقد سبق لنا أن الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت النجاسة صار الماء نجسا، وإذا لم توجد صار الماء طهورا. وسبق لنا أيضا أنه ليس هناك قسم يسمى طاهر، يسمى طاهرا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة.
وعلى هذا لو وقعت نجاسة في قدر وصار ما حولها متغيرا وما بعد عنها لم يتغير، ممكن أن نغرف من الذي لم يتغير ونتطهر به لأنه طهور، واضح؟ لا. كما لو كان الماء كثيرا، لو كان الماء كثيرا وهو ما فوق القلتين، ما بلغ القلتين، فإن الماء المتغير بالنجاسة يكون نجسا وما وراءه فهو. فإذا قلنا بأن القليل لا ينجس بالملاقات نقول ما تغير بالنجاسة من هذا الماء القليل فهو نجس، وما لم يتغير فهو طهور. نعم.
فصل. فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة وما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها وإن لم يتغير منه شيء. واحتمل أن لا ينجس لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا تابع لما قبل ولا لما بعد؟
أولا لما قبل.
فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا فلم ينجس كالراكد، ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس إلا بالتغير، فالجاري أولى لأنه أحسن حالا. وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد، فإذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير، وإن كانت دون قلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة، وإن اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة أو سابقة، فالمجتمع كله طاهر إلا أن يتغير بالنجاسة، لأن القلتين تدفعان النجاسة عن نفسهما وتظهران ما اجتمع معهما، وإن لم يكن فالجميع نجس، والجرية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها وما قرب منها مع ما يحاذي ذلك فيما بين طرفي النهر.
نعم. لا عندنا تظهران، لكن ظاهرنا خطأ. تدعان وتطهران. نعم.
إن كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة. أنا عشت من خالف حديث ذوي الأعراض حتى الخمس مئات.
لا ما يخالف هذا، خالف ماذا؟ نعم. اللي يقول كل جرية منفردة وتطهران هذه. هذه الرواية من الغرائب، يقولون على هذه الرواية لو وضعت شعرة خنزير في هذا النهر ومر من عنده الماء صار الماء كله نجسا، ولو وضعت كلبا كبيرا في هذا الماء في هذا النهر ومر من عنده الماء فهو طاهر طهور، صح؟ نعيد. إذا جعلنا كل جرية كماء منفرد كل جرية كماء منفرد، ووضعت نجاسة في هذا الذي يجري. إن كانت النجاسة يسيرة فإنه ينجس كل اللي يمر عليه، وإن كان كبيرة فإنه لا ينجس إلا بالتغيب. علما النجاسة نجس صغيرة وكبيرة. لا لكن نعم إذا كانت النجاسة كبيرة، لكن اللي ينجس الماء مو بالنجاسة، النجاسة نجس. الآن إذا قلنا كل جرية كماء منفرد، ووضعت شعرة من شعر الحمار، وش اللي يحيطها من الماء؟ قليل ولا لا؟
قليل
ينجس. ينجس لأن الماء القليل ينجس بمجرد
الملاقات.
طيب نجس اللي جنبه؟ لا ينجس، لأن كل جرية تعتبر منفردة، كل ما جاء من عندها الشعرة صار نجس، كل ما جاء صار نجس. لكن لو وضعت جملا ميتا، جملا في هذا الذي يعبر معه الماء، ومر من عنده الماء ولم يتغير، فإنه لا ينجس، لا ينجس، إنه ميت، لأن الذي يحيط بالجمل ماء كثير يبلغ قلتين، والماء الكثير الذي يبلغ قلتين لا ينجس إلا لا ينجس بالملاقات، لا ينجس بالملاقات. ولهذا قالوا إن هذه الرواية تعتبر شاذة ومن غرائب العلم، لأنه يفضي إلى أن ينجس النهر الكثير بشعرة خنزير ولا ينجس ببعير. ما تصورتوها ولا
نعم
صورتوها زين فؤاد ما هو الجرية؟ ما هو المشروب يجري المباشرة، حط عودها الجريات كل ما يصطدم بالعود مثلا فهو جرى. لا حتى لو كان مسيع، لأن اللي حطينا كبير لازم يصير مسيع نهر. الشعر له ضيقة أو وسيع، لأنه منتج، لأن جعلنا كل شعر كل جرية منفردة معناه أن اللي باشر الشعر هذه قليل راح على أنه نجس، الثاني جاء راح على أنه نجس، الثالث جاء راح على أنه نجس، فيفضي إلى تنجيس النهر كله. إذا صارت كبيرة وش اللي بلاقيها؟ الجرية تصير واسطة، واسطة يعني أكثر من قلتين أو قلتين فأكثر. القلتان لا تنجسان بالملاقات، فتمر كل جرية، تمر كل جرية وتسلم من النجاسة لأنها تباشرها وهي كثيرة. وهذه يعني الآن إذا تصور الواحد وش يقول إن الأولى أن الذي يكون فيه البعير الميتة
هو الذي ينجس،
هو اللي ينجس وذاك ما ينجس. وهذا مما يدلنا إخواني على أن القول الصحيح تطمئن إليه النفس ويكون مضطردا ما يتناقض. وأنت إذا وضعت هذا الضابط ما تغير بالنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير فهو طهور استرحت، سواء كان جاريا أم راكبا. نعم.
فصل. وفي قدر القدماء
وين؟ لا فرضية، فرضية فرضية هذا الظاهر أن هذه مسائل فرضيات، لكن من بيجي يروح يحط شعر الخنزير في نهر؟ كل هذه مسائل البعيدة في الوقوع تكون فرضيات.
ترى ما في سؤال يا شيخ.
اي صحيح.
اي
ثلاثة أسئلة
عقب الدرس.
لا 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 صحيح، قلنا كل قطعة فيها ثلاثة أسئلة كالبخاري. اي نعم.
ما نمشي أسئلة.
لا خلاص أخذنا ثلاثة. نعم.
فصل.
انتبهوا للفصل هذا ترى طيب جيد. نعم.
فصل. في تطهير الماء النجس، وهو ثلاثة أقسام: ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، إما أن ينبع فيه أو يصب عليه، وسواء كان متغيرا فزال تغيره أو غير متغير فبقي بحاله. الثاني قدر القلتين فتطهيره بالمكاثرة المذكورة أو بزوال تغيره بمكثه، الثالث الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الأمرين أو بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان.
إذا كان عندنا ماء نجس فكيف نطهره؟ نقول إما أن يكون دون القلتين أو أكثر أو قلتين كذا، في أكثر من هذا؟ هذه القسم، إما أن يكون دون القلتين أو أكثر أو قلتين. إن كان دون القلتين فلا سبيل إلى تطهيره إلا بإضافة ماء كثير إليه. ولاحظوا أننا إذا قلنا ماء كثير أو ماء قليل فالمعتبر القلتان، الكثير ما بلغ القلتين والقليل ما دونه. ما دون القلتين لا يمكن أن يطهر، لا يمكن أن يطهر إلا إذا أضيف إليه ماء كثير، صح؟
نعم.
مثال ذلك، عندي قدر فيه ماء النجس، لا يمكن أطهر هذا إلا إذا أضفت إليه قلتين فأكثر، لأنني لو أضفت دون قلتين تنجست لأنها تلاقي النجس فتتنجس، إذا لابد أن نضيف قلتين. طيب، إذا كان قلتين، إذا كان الماء متنجس قلتين فلنا في تطهيره طريقان. الطريق الأول أن نضيف إليه ماء كثيرا. وش معنى ماء كثيرا؟ يعني يبلغ قلتين فأكثر. الثاني أن يزول تغيره بنفسه، أن يزول تغيره بنفسه. الأول الذي دون قلتين لو زال تغيره بنفسه لم يطهر على المذهب، لأنهم يقولون ما دون القلتين لا يدفع النجاسة عن نفسه، أما القلتين فيدفع النجاسة عن نفسه، ولهذا إذا زال تغيره بنفسه طهر. وش بقي علينا؟ ما كان فوق القلتين تطهيره بواحد من الأمور الثلاثة، إما أن نضيف إليه طهورا كثيرا، وإما أن يزول تغيره بنفسه، وإما أن ينزح. وش معنى ينزح؟ يعني يغرف منه ماء فيبقى بعده كثير غير متغير، فيبقى بعده كثير غير متغير. لنفرض أن هذا الماء 5 قلال، نزحنا منه قلة فزال تغيره، يطهر؟
نعم.
نعم يطهر. نزحنا منه قلتين
يطهر.
ثلاثا
يطهر.
أربعا
لا.
لا، ليش؟
لأنه أصبح قليل.
أي لأنه الباقي قليل، لابد أن يكون الباقي
كثير.
كثيرا. هذا طريق، أو هذه طرق تطهير الماء النجس. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا زال تغيره بنفسه أو بنزح أو بإضافة فإنه يطهر، سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا هو الصحيح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفأرة تقع في السمن، قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنا، فإذا نزحنا منه زالت النجاسة ولو كان قليلا. طيب، لكن المؤلف مفرع على المذهب. نعم.
ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك يشق، لكن يصبه على حسب ما أمكنه من المتابعة، إما أن يجريه من ساقيه أو يصب، إما أن يجريه من ساقيه أو يصبه دلوا فدلوا، وإن كوثر بماء دون قلتين أو طرح فيه تراب أو غير الماء لم يطهره، أو غير الماء لم يطهره، لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهره الماء، كما لو طرح فيه مسك ويتخرج أن يطهره لأنه زال تغير الماء فأشبه ما لو زال بنفسه، ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، فإذا زال حكمها كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات. فأما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير لأن العلة فيه المخالطة لا التغير.
والصحيح أن العلة هي التغير، وأن الحكم يدور مع علة متى زال تغير الماء بالنجاسة فإنه يطهر بأي وسيلة. وقد سبق لنا أيضا أن تطهير النجاسات يكون بغير الماء بخلاف الأحداث، فلا يكون إلا بالماء.
فصل.
الماء يطهر بمثال التغير في نفسه دون قانون اشتراك زيادة الكليتين حتى الزمان كثير.
كيف؟
ما في تناقض التعارض من قول الماء يطهر إذا زال التنجس بنفسه ماء كثير. أو إذا أضف وبغينا إذا أضفنا إشراف إضافة الكليتين.
لأنه ربما لا ينتظر إلى أن يزول تغيره بنفسه، لأنه ليس يزول تغيره بنفسه على في الحال، فربما أنه لا ينتظر. يقول إذا لم تريد الانتظار فأضف إليه.
إذا تبين مشاكل المزال دون القلتين بالإضافة،
دون القلتين بالإضافة لا بأس
أطفئه،
لكن لا يشترط أن يكون المضاف كثيرا. لا
أقل
من القلتين المضاف. إذا أن بالأول هو بنفسه قليل، أما هذا فبما يطهر به. المضاف إليه لابد أن يكون كثيرا، لأنه لو كان قليلا كان أول نقطة تجيه تنجس، ثاني تنجس وأكد ما زال التغير بنفسه، لأنه أصلا هو ما بلغ القلتين. طيب ثم زين، إذا كان قلتين فأكثر وزال تغيره بنفسه فهو طهور يطهر. أبدا، هذا إذا عرفت أن تضيف، فالمضاف لا بد أن يكون قلتين لئلا ينجس بالتغيير بالملاقات، لئلا ينجس بالملاقات. لو زال بنفسه، لو زال تغيره بنفسه وهو قلتان ما يصح، يعني ما جمعنا ماء نطهر به وهو دون القلتين. هذا ربما نقول انه القياس انه يطهر، يعني لو اضافنا نجسا الى نجس، لان هذا الذي تضيفه وهو دون القلتين سوف ينجس بمجرد الملاقات، فكانك اضفت نجسا الى نجس، فهذا اذا زال تغيير نفسه لا يمنع ان نقول انه يطهر. لا يقع على نجاسة، يعني ما يمكن يطهر إلا بإضافة شيء إليه. ولذلك الملاقات عندهم بمجرد الملاقات وإن لم يتغير يكون نجس. قصف لها هم ما يرون علم، لأنهم يعني يقولون كما على المؤلف، يقول هذا لا يدفع النجاسة عن نفسه. لا ما يرون هذا، يرون أما نجس ولا طهر. ما يخاف لا بأس يطهر. اي نعم، اذا زال التغير طبعا. عندنا ماء نجس قلتين وعندنا ماء طهور قلتين، فاضفنا الماء الطهور الى القلتين الى النجس فزال التغير يكون طهور. انا اقول اذا زال، اذا لم يزل يبقى نجس يبقى نجس.
فصل. فإن اجتمع نجس إلى نجس فالكل نجس وإن كثر، لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر، كالمتولد بين الكلب والخنزير، ويتحرج أن يطهر إذا زال التغير.
سم أن يطهر بالألف.
ويتحرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرناه.
إذن هذه مسألة إذا أضيف ماء النجس إلى نجس وهو قليل ولكن بالإضافة صار كثيرا فزال التغير بنفسه، فيقول المؤلف المذهب أنه لا يطهر ويتخرج. نعم أن يطهر، إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرنا، وهذا أقرب، هذا التخريج أقرب. لكن ما معنى التخريج؟ التخريج هو ما نسميه بالقياس، التخريج ما نسميه بالقياس، يعني النجا هذا مثل هذا. هنا
وإن اجتمع مستعمل
إيش؟ إيش؟
يعني
مثلا اضفنا المال احنا عندنا قاعده يا اخواني هي الصحيحه مسلمة. اقول لكم القاعده القول الصحيح ما يحتاج لها التفصيل. متى زال التغير باي وسيله حتى لو فرض لما طبقناه راح تغيره فهو يطهر.
شيخ هذا
طيب كلام المؤلف يقول إذا أضفت ماء نجسا إلى ماء نجس فهمت؟ فهل يطهر أم لا؟ نقول لا يطهر معلوم لأن النجس لا يطهر غيره. لكن لو زال تغيرهما بأنفسهم فهل نقول إنهما يطهران أو لا؟ يقول المؤلف إنهما لا يطهران ثم قال ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين. وهذا التخريج هو الصحيح.
وإن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع. فإن اجتمع المستعمل إلى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى. فإن اجتمع مستعمل إلى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا عفي عنه لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه فالمستعمل أولى
يعني لو كان الذي خالط هذا الماء اليسير المستعمل لو كان الذي خالطه مائعا ويعنون بالمائع ما سوى الماء مثل اللبن والخل وما أشبه ذلك كل هذا يسمى مائعا عفي عنه فالمستعمل من باب أولى.
عندك شيخ أولى وإن كثر ولا
أولى قف وإن كثر بحيث لو كان
إحنا عندنا وإن كثير
وإن كثير
أي نعم
لا وإن كثر
وإن كثر بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات. باب الشك في الماء إذا
المضاف لابد أن يكون طهورا لأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور. هذه القاعدة. أما على قولنا فإذا خالطه فأصل قسم الطاهر غير وارد. قسم الطاهر غير وارد.
باب الشك
نعم.
بالنسبة للإضافة بالنسبة الماء هل
لا مأخوذ يعتبرها الكثير الذي تزول به الضائح يزول به التغير.
صنع المجاري إذا كان مثلا في مدينة ساحلية البحر مجاري تصب مثلا حمام لماء مستب
نعم
هل يعني نحكم لما قرب منه
هنا ما قرب منه هو نجس لأنه متغير. أما البعيد الذي لم يتغير فإنه طهور. إذا كان قريبا بتغير. وأما ما كان عند المصب فالمصب تعرف أنه يندفع بشدة بقوة يتمايز الماء الأول الذي وقع فيه ويبقى هذا كأنه عمود. طيب هذه مسألة هذا ذكرني بمسألة لو أن هذا الماء النجس أضيف إليه مواد كيماوية وأزالت النجاسة هل يكون طهورا؟ المذهب لا لأنه لا يطهر إلا بالماء وعلى قول الذي ذكرناه يكون طهورا يطهر ما دام رائح الطعم واللون والريح فإنه طهور. وهذا يستعمل أظن في بلاد الغرب
عندنا يا شيخ
نعم
عندنا
موجود
نعم
اي نعم لا تحلف من
لا 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 اسقابها الزروع يا شيخ هذا اسقاب من الحدائق اللي في الشوارع
اي اسقاب الحدائق ولو اصاب ثوبك ما ينجس على القول الذي اخترناه وعلى القول الثاني ينجس اي نعم ها لا اذا كان له رائحه فهو نجس ما بعد طهر
وراحة كيماويات
لا راحة كيماويات ما تضر وأظن رائحة كيماويات إنها مع البطاطا تروح إيش أو نعم
باب الشك في الماء
القاري معهم هذا مزوج مدلس نعم.
باب الشك في الماء إذا شك في نجاسة لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغير
إذا
شك في نجاسة
في نجاسته
لا
لا هكذا عنه صح نعم.